الحمد لله مولانا الملك العظيم مكرمنا بهذا الدين القويم، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم، ذو الخلق العظيم الموصوف في كتاب ربنا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد أكرم دال عليك وأعظم محبوب لديك، وعلى آله وأصحابه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبارك الله تبارك وتعالى في المجلس الإسلامي وسماحة الشيخ المفتي والقائمين على العمل في هذا الميدان والمجال، وبارك في اجتماعنا اليوم في هذه الأكاديمية التابعة للمجلس الإسلامي بسنغافورة لنتذاكر مسلكا واجبا نسلكه نحرص به على إرضاء الرب جل جلاله وتعالى في علا في خدمة الأمة وجمع قلوبها وتطهيرها عن الشوائب، المؤدي إلى استقامة حسنة في التعايش والتعامل بينهم، والذي يقع بظله على إبراز صورة الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون بيننا ونعيش في مناطقهم أو بين ديارهم وحيث نوجد ويوجدون. بل الأمر أيضا من حيث الواقع الجغرافي أو الواقع المكاني متعلق بأوسع منه، من حيث المبدأ، من حيث الدين، من حيث الشريعة التي جاءت للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن خدمة كل جزء وكل موقع وكل بقعة وكل مكان يندرج في الخدمة العامة لشان هذا الدين وهذا العالم والرسالة التي حملها نبي العالم من رب العالم إلى جميع العالم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعلم أن الذي ورد في ألفاظ الكتاب والسنة لفظ الإيمان، وهو المتعارف عليه في القرون الأولى، ثم جاء مصطلح العقيدة، والمراد ما يعقد عليه القلب ويجزم به من المسائل الإيمانية أيضا والعقلية. فكان التعبير في القرآن والسنة بالإيمان، رزقنا الله كمال الإيمان وزادنا إيمانا. وهذا الإيمان والاعتقاد الذي هو أصول الدين كأصول في علم الفقه وأصول في علم التفسير وأصول في علم الحديث، هذه الأصول التي ترجع إليها الفرعيات. عموم الدين الإيمان فيه أصل، ولكن عموم الاعتقاد فيه أصل وفيه فروع. فيه الأصل الذي لا يمكن الاختلاف عليه بين طوائف المسلمين ومذاهبهم، وذلك ما جاء مشروحا في الكتاب العزيز وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل ما ذكر الله في سورة الإخلاص أو في آية الكرسي أو في خواتيم سورة الحشر أو في أوائل سورة الحديد أو أوائل سورة الأنعام. فهذا هو الإيمان وهذا الاعتقاد، وما تحدث الحق تعالى عن أنبيائه ورسله، وما تحدث عن اليوم الآخر والمصير إليه، وما ذكر صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، فهي أمور في محل الإجماع ومحل الاتفاق، لا يمكن أن يختلف عليها المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن تفرع عنها شؤون إذن اعتقادية يقوم فيها النظر، ويقوم فيها لأهل الاجتهاد اجتهادهم، وقد اختار أكثر وعامة أهل السنة أن لا يثبت في ويجزم في جانب الاعتقاد إلا بما كان قطعي الثبوت. وبذلك اختلفوا في مسألة الأفراد، في مسألة الأحاديث، الآحاد التي لم تبلغ مبلغ التواتر، يؤخذ ما جاء فيها من اعتقاد أم لا، إلى غير ذلك من مباحثهم العلمية الدقيقة في الجانب. وقد لخص الإمام الشافعي عليه رحمة الله صحة الاعتقاد عموما، وقال: وقد سئل عند ظهور بعض الأهواء والبدع والآراء: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقوله على مراد الله وعلى مراد رسول الله قطع لبلابل الأهواء والنفسيات والإثارات التي طرأت على الأمة مما لم تكن تعرفه. وقد تكفل الله بحفظ الملة والدين في أصوله وفي فروعه، ولذلك نجد معاني التجديد والحراسة والحماية لهذا الدين جلية واضحة. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وكان الأمر فيها بينا واضحا جليا، وجاء الصحابة عليهم رضوان الله، وابتدأ من يتكلم في مسألة القدر وشيء من متابعه، فرد عليه الصحابة ورفضوا أقواله، وظهر من يأخذ الآيات فيكفر بها، فلم يقبل الصحابة ذلك، وتجاوز الأمر الحد إلى أن الذين كفروا بالآيات قاتلوا الصحابة عليهم رضوان الله، وقام الصحابة بواجبهم نحو البيان والهدى. وقد أرسل ابن عباس، سيدنا علي أرسل ابن عباس ليناظر بعض الذين اشتبه عليهم الأمر في المسائل، وأرادوا إقامة تكفير عليها بفهم خاطئ باطل، وقالوا: إن عليا حكم الرجال، وإن الحكم إلا لله، في فهم سقيم لمعنى إن الحكم إلا لله. وجاء ابن عباس يتلو عليهم من آيات الله: يحكم به ذو عدل منكم، وحتى يحكموك فيما شجر بينهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل غير ذلك، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فوجدوا أنفسهم أمام بحر من علم لا تنفع فيه هذه المفاهيم الضيقة، فرجع 3000 منهم، وبقي الآخرون على إصرارهم وعنادهم مظهر من مظاهر الانحراف من أول العهد، وقد يستمر في الأمة في أماكن وأزمنة تظهر هنا أو هناك. فقال لهم فيما جادلهم سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: إنكم عمدتم من الآيات التي نزلت على المكذبين برسول الله الكافرين بالله المشركين، فصرفتموها إلى المؤمنين الموحدين المستجيبين الملبين. هذا صرف للآيات في غير موضعها، رده ذلك القرن الأول. ثم استقر حال الناس وخمدت أمثال هذه الفتن وابتدأ الضعف فيما يتعلق بجانب الإحسان، جانب الإحسان، جانب الخلق، جانب رعاية القلب مع الله تبارك وتعالى وأحواله مع الله. وصاحب الرسالة يقول لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فبرز في التابعين من يعتني بهذا الجانب كالإمام الحسن البصري والإمام علي زين العابدين بن الحسين والإمام سعيد بن المسيب والإمام سعيد بن جبير وغيرهم في ذلك العصر من أولئك الأكابر، تبعهم عبد الله بن المبارك ونحوهم من أولئك التابعين وتابعيهم في الاعتناء بشان حال العبد مع الله في باطنه وسلامة قلبه وتخلصه من الشوائب الخفية من رياء، من كبر، من عجب، من غرور، من حسد، من حقد وما إلى ذلك. فكان ذلك مظهر من مظاهر تجديد جانب في الدين وهو جانب الإحسان. ثم اتسعت رقعة الإسلام واحتاج الناس أيضا إلى استمرار الاستنباط في فهم الأحكام من الآيات والأحاديث، فحتى تحمى من التطاول عليها والإدعاء وأن يتجول من ليس عنده الأهلية، فظهر وبرز الأئمة المعتنون بهذا الجانب كأمثال الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام محمد بن إدريس الشافعي، وعلى وجه الخصوص والذي أبرز وأظهر وانتشر على يده علم أصول الفقه، علم أصول الفقه الذي يبني الأسس في كيفية الاستنباط، في كيفية الاستخراج، حتى لا يتلاعب المتلاعب ويفعل كما فعل الخوارج قبل في إنزال الآيات التي نزلت في المشركين الذين يستكبرون إذا قيل لا إله إلا الله فيصرفونها إلى من عاش على لا إله إلا الله وحي عليها وقام بها خير قيام. فكذلك في الأحكام هناك الضوابط كيف يستنبط الحكم ويستخرج من الآيات ومن الأحاديث وكيف الجمع بينها في الموضوع الواحد وكيف الترجيح عند التعارض وكيف معرفة الناسخ من المنسوخ إلى غير ذلك من الأسس التي جاءت في أصول الفقه وخدمت. وكان الإمام الشافعي يريد الطول في تبيينها وإبرازها للناس عليه رضوان الله، ولذلك اشتهر بين الأصوليين أنه واضع علم أصول الفقه عليه رضوان الله ورحمته. فجاء الإمام أحمد والذي استفاد من هذا الفهم العميق عند الإمام الشافعي، ولقد قال له بعض الناس وقد رأى حرصه على الجلوس مع محمد بن إدريس الشافعي: تجلس هذا الغلام وتترك كبارا في السن تروي عنهم الحديث بسند عال؟ قال: أما الحديث فإن أدركته بسند عال وإلا أدركته بسند نازل، وأما عقل هذا الفتى من أين آتي به؟ وعيه للحقائق ليس المسألة رواية حديث 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 كهيه حديث على بصيرة، وكل من أخذ حديث قال أنا حديث وأنا محدث وأنا من أهل الحديث، ها ليس الأمر كذلك. تعجب بعض العلماء من الذين قد زاروا هذه البلاد في القرن الماضي، الإمام أبو بكر بن شهاب عليه رحمة الله، ولما ظهر الطائفة من قبل نجد وأخذوا يهتكون أستار العقائد للناس ويدعون أن الناس كفروا، وفي بعض كتبهم من 600 سنة الناس على الكفر والعياذ بالله وعلى الشرك إلى غير ذلك من الشؤون، فأخذ يقول: أرشد الله فرقة ابن فلان في ظلام الأرض كي لا تعيث فرقة، قال شبهوا صوروا مع الحق ومع النبي حقروا ومع الخلق كفروا، إلى أن قال: وتسموا أهل الحديث وهم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الإمام أحمد الحديث أخذه بسند عال أو نازل، لكن عقل هذا الفتى من أين أجيبه؟ الفهم الواعي لقراءة الآيات والأحاديث، العمق، الإدراك، وإلا للعب الناس بالأحاديث. ما لنا نرى الناس في كل مكان يحترمون التخصص لمختلف العلوم، ولا يستطيع من لم يدرس الطب أن ينتقد على الأطباء المختصين، ولا أن يقول غلطوا في الوضع الفلاني ولا في العملية الفلانية، ولا يستطيع المهندس أن يفتح مكانا ليصون فيه أمتعتنا وأجهزتنا حتى يأخذ من محله وعن أهله ويشهد له بذلك، وإلا تعرض الناس لفساد الأجهزة. فساد الدين أعظم. كيف لا يحترم تخصص الدين؟ وكيف لا يرجع لأهله إلى أهله؟ وكيف لا تضبط فيه موازين الفهم والقياس وكيفية الاستنباط؟ وإلا لا تحول الناس إلى ألاعيب يلعبون بها بدين الله تبارك وتعالى، ودين الله أكبر من ذلك. وبحمد الله تعالى شريعة الله ودين الله له حفظ وعناية ورعاية من الله تبارك وتعالى، يجب أن نفقه هذا، ويجب أن نفقه أننا في مثل هذه البلد كنا على نعمة عظيمة، فمن قرون دخول الإسلام إليها وانتشاره، إن كان الدخول في الأفراد قديم ربما وصل إلى عهد الصحابة وآخر الصحابة ومن بعدهم، لكن كأفراد، أما ظهوره وانتشاره وبيانه فما كان إلا على أيدي أصفياء صلحاء من أهل السند في العلم، وانتشر أكثره في القرن السادس والقرن السابع الهجري، حتى عم في المناطق، وهذا الأرخبيل عم ملوكا ومملوكين وحكومات وشعوب، عم الإسلام فيها. ومن ذلك الوقت والناس على مسلك قويم في معرفة بالدين على مسلك أهل السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والسند في العلم والفقه والدين. انتشر مذهب الإمام الشافعي عليه رضوان الله، والأصول في الدين على مسلك الصحابة والتابعين الذي خدمه أبو الحسن الأشعري عند ظهور الفتن، عند ظهور الفتن والبدع في الدين والاختلال، وفلسفات غير المسلمين فوصلت إلى الإيمان انتضى لها من انتضى من أهل العلم، فبرز أبو الحسن الأشعري نسل سيدنا أبي موسى الأشعري من ذريته، حفيد أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل الذي لما قدم على النبي في المدينة قال أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. هكذا روى الإمام البخاري هذا الحديث. سيدنا أبو موسى الأشعري كان من ذريته هذا الذي قام ليرتفع عن تحكيم العقل في دين الله، وليكون عبدا خالصا لله، حتى لما مر بمرحلة وقد كان شيخه معتزلي أبو علي الجبائي، ومر بمرحلة لم يدري أين يذهب، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بسنتي ارجع، فتدبر الأمر وأعلن وقام، فكان خير مدافع عن الموروث من منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في الإيمانيات وفي المعتقدات، قام عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كما أنه في نفس الوقت وراء بلاد ما وراء النهر كما تسمى من خراسان وحواليها، قام أبو منصور الماتريدي، قام أبو منصور الماتريدي للذب والدفاع عن مسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم في شؤون الإيمان والاعتقاد، فتجدد بذلك وحفظ أصول الاعتقاد في هذه الأمة المحمدية، وقام لذلك على منهج واحد لا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية إلا في شؤون لفظية ترجع إلى اللفظ لا علاقة لها بالمضمون والأصل. ده علمنا ذلك، علمنا أن الله تعالى حفظ على الأمة من القرن الأول شان المسالك في التزكية، ثم شان المسلك في كيفية الاستنباط في الأحكام، ثم شان المسلك في المحافظة على الإيمانيات والاعتقاد في شريعة الله تبارك وتعالى. إذا علمنا ذلك يجب أن نعلم أن أهل السنة هؤلاء مع ما تعرضوا له من تطاول المتطاولين وظهور فرقة بعد فرقة تسلبهم، تسبهم، تكذب عليهم، ينسبونهم إلى العظائم والكبائر وقد يكفرون، فهم الذين ثبتوا على مسلك البيان حسن الإيضاح دون أن يكفروا أحد، وراعوا حق الأمانة في المحافظة على أمر الدين وأهل الدين، ولم يرضوا أن يكونوا عناصر شقاق ولا عناصر نزاع بين الإسلام من دون تقصير في البيان ومن دون قبول لما خالف ما اتضح عندهم من الحق. أما في المقطوع به بلا ريب ولا شك، وأما فيما مجاله الاجتهاد فقد قلنا إن في بعض ما يعتقد أصول وفيها فرعيات من المسائل تتعلق بمثل شان وصول ثواب القراءة إلى الأموال، هذا ليس من أصل الاعتقاد في شيء، هذا من الفرعيات المتعلقة بجانب الأحكام القائمة على الخبر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يتحول هذا أو غيره من المسائل إلى أصل من أصول الدين يعظم ويعقد من أجله مناظرات ويكفر من أجله، هذا اللعب بالدين، هذا قل الحياة مع الله، هذه تبعية الأهواء، هذا الإنقياد لفئات تضر بالدين وتسيء إلى الدين بتحريكات من هنا ومن هناك جاءت لتبلو الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنقول إن مع ما أوضحناه فإن من أخطر ما بليت به الأمة في تاريخها الأول من عهد الصحابة ذلك التجرع على التكفير، والعجب أن الذي كفر به من أثنى القرآن عليه، من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كفروا بالمفاهيم الباطلة، فبئس ما فعل المكفرون لهم، حتى وصل الأمر إلى حال غريب. هذا الحال الغريب، يمر بعض الصحابة فيلقى طائفة من هؤلاء الذين ابتليت أفكارهم بهذا الأمر والتكفير، فقالوا من أنت؟ ويعلم أنهم يريدون قتله، فكأن في نظرهم هو من المشركين وقد أخذ التوحيد عن النبي محمد، فهو أعلم بالتوحيد منهم. والقوم في عصبيتهم قال لهم أنا من الجماعة المشركين إلا أن قرأت آية في القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هكذا قالوا طاح، نعم، قال أنا منهم فتجيرون، قالوا أيوه نسمعك القرآن، تعال نقرأ عليك القرآن، جلسوا يقرؤون عليه القرآن سمعون، هو عرب القرآن منهم وقد سمعوا من فم النبي، لكن القوم في عقلياتهم هكذا وفي طريقة تفكيرهم، قال خلاص سمعت الآية الله ثم أبلغهما منهم، وصلوه إلى بلاده وصلوه متخلص منهم وهو أعرب بالقرآن منهم، ولكن بهذا الأسلوب قابل هذه العقليات التي ما تقبل الحقيقة، ما تقبل الدليل، ما تقبل إيضاح الاستناد والبرهان، وهكذا إذا دخلت العصبية على قوم، لهذا ذم الجدل في أصله وحدد وسط القرآن أن يكون الجدال بالتي هي أحسن فقط، ولا تجادل أهل الكتاب، لا تجادل إلا بالتي هي أحسن. وجاءنا في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وحولوا دينهم إلى مجادلات، حتى قال سبحانه وتعالى في ذكر المحكم من القرآن والمتشابه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، واضحات بينات، وهن أكثر القرآن وأم القرآن، ويرجع إليهن القرآن، ويستطيع المؤمن أن يسلك بهن إلى الله، وأخر متشابهات. فذكر لنا حال الأمة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، شغلهم المتشابه، ولا يريد الكلام اللي في المتشابه، وقبل كل شيء المتشابه. تعالي للمحكم الواضح البين، خلينا نقوم تعالي لا أول هذا الله. فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ كالابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فبذلك نعلم أنه ما كان من فرعيات الاعتقادات فلا يجوز التكفير عليه. من جملة ذلك ما كثر الكلام عنه أخيرا، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر تابع التابعين من رضوان الله، ولكن في القرن الماضي وقبل الماضي: التوسل أهو شرك أهو كفر؟ طيب أول قل لي مكروه أو مباح، جائز أو حرام؟ خلاص خلي مكروه مباح جائز حرام، شرك أم قفزة إلى فوق، شرك بالله. الله يرحم الشيخ الشعراوي لما مر بآية التوسل، يعني يبتغي الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال أصلا ما يبتغي الوسيلة إليه إلا مؤمن به، أما المشرك به فيطلب المسألة مباشرة من عند الشريك، ما يرجع إليه سبحانه وتعالى. أما الذي يطلب الوسيلة إليه هو مؤمن به سبحانه وأنه الفعال. فلما نطلق أمثال هذه الألفاظ؟ قضايا ليست من أصول الاعتقاد وليست من أساسيات الدين تحولت إلى الدين كله، والكلام فيها والجدال عليها. لماذا؟ ومن يثير ذلك؟ ومن أي جهة؟ ولأي غرض؟ ولأي سبب؟ على طمانينة في قلوب أهل لا إله إلا الله بلا إله إلا الله ومعانيها. فأما أن نأتي بجهاد واحد يريد أن ينقض به طمانينة الأمة على مدى القرون، فيأتي بالكلام ويصلح هذا يتناقض مع لا إله إلا الله، وهذا يتناقض مع لا إله إلا الله، وهذا يتناقض مع لا إله إلا الله، إلى حدود سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الإشكالية كان بعض علماء مصر وقد ظهر أثر من هذه الفتنة عندهم، يقول الدعاء إلى الله إذا قرنا بالتوسل إليه بأحد من عباده خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة، خلاف فرعي في كيفية وليس من مسائل العقيدة أصلا، ما هم مسائل العقيدة. والخلاف الفرعي مع تجوز الشيخ في ذلك وقوله لذلك نجد أنه ما عرف إلا في هذه القرون المتأخرة، ما عرفنا في القرون الأولى خلافا عن التوسل، ما عرفنا. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يريد منه الدعاء، فالنبي علمه أن يدعو هو ويتوسل به، وفتحت عيناه لما صلى ركعتين وقرأ الدعاء الذي علمه رسول الله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك يا الله في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. فدخل على النبي وهو يبصر. جاء في رواية بسند صحيح: فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك، فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. ثم يروي لنا البخاري امتداد التوسل من ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل الله بذوات قرابته، بذوات مقربة عند الله، فيما جاء عن عمر بن الخطاب في عام الرمادة المشهور، وفي نص البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا. الخليفة الراشد عمر يقول ذا الكلام على الملأ، ما أحد في الصحابة يقول يجوز توسل بغير النبي أو ما يجوز، يصح ما يصح، فضلا عن يقول شركة وإيمان، شركة وتوحيد، ما يخطر على البال في هذه القرون. فمن متى جاءت المشكلة؟ هذه المشكلة جاءت متأخرة، رجعت أصل من أصول الدين عند بعض الناس. اتقي ربك، اتقي ربك، أن إدخالك كما قال الإمام أبو بكر الباقلاني صاحب الباع الطويل في علوم التوحيد، إدخالك ألف كافر إلى الإسلام بشبهة إسلام واحدة أسلم لك عند الله من أن تكفر مسلم واحد بألف شبهة كفر، بألف شبهة كفر، ما دام المسألة شبهة لا تكفر. وفي هذا المسلك نرى الصحابة مع من كفروا، ناس كفروا سيدنا علي والصحابة الكرام وقاتلوهم، قالوا لسيدنا علي: أكفار هم؟ قال: لا، بل من الكفر فروا في نظرهم عدو. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قال: فما نسميهم؟ لا رضيت نسميهم كفار، رضيت نسميهم منافقين. هم قالوا: إيش نسميهم؟ قال: إخواننا، بغوا علينا. فأدب كيف؟ هم يكفرون لكن الصحابة ما كفرون، قالوا: إخواننا بغوا علينا، هم إخواننا لكن بغوا بطغيانهم وكفرهم، بغوا وبغوا على الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا المسلك استفادوه من سيرة النبي ومن هدي النبي، أن من نطق بلا إله إلا الله فهو معصوم الدم، معصوم المال، ها، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام. فيرأوا سيدنا أسامة بن زيد يقاتل مشركا كافرا محاربا، ولم يزل يقاتله حتى تمكن منه وهو علي بسيف، فقال: لا إله إلا الله. قال: الآن. فقتله. وبلغت القصة إلى النبي، والقصة مشهورة معروفة. قال: يا رسول الله، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعودا، يعني القرائن تدل على أنه فزع من السيف ومن القتل فبيخارج نفسه في تلك الساعة. قال له: هل لا شققت عن قلبي؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ويحك، فما تصنع بلا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ليأتي الإسلام ويبعو عني هذه الخطيئة. فما رضي من حبه، وبالحب زيد كان يحبه كثير، وولده أسامة بن زيد يحبه النبي كثير، ويسمى حب النبي وابن حبه، ما رضي منه أن يتحكم بعقله في عقائد الناس. قال: إذا قالها خلاص أنت تدخل قلبه، حتى الأنبياء ما لهم حق يتحكمون على القلوب إلا بوحي، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغيرهم أمام رسول الله كذا كذا منافق ويعلمهم؟ لكن قالوا لا إله إلا الله، ما قتل أحد منهم ولا عمل منهم كفار. وبعد غزوة أحد جاء سيدنا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلان وفلان وفلان من اليهود تكلموا، ولأن كانوا يقولون لو كان هذا نبي صادق ما وقع لكم هذا الشدة في الغزوة ولا انتصر منتصر مشكين لأنه يتكلمون على النبي، وجماعة من المنافقين قاموا معهم وتكلموا بهذا الكلام، قال فلان وفلان من يؤذني، قال بيني وبينهم عهد، بيني وبينهم عهد، هذا يقولوا يقولون قال بيني وبينهم عهد، ما انقضنا العهد حتى ينقضهم العهد، أن سبوا بخفية خلهم يتكلموا. قال وفلان وفلان من المنافقين يتكلموا، قال أليس يقولون لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول يقولون، ولكن يقولون، قال إني نهيت عمن يقول لا إله إلا الله ولم أمر أن أفتش قلوبهم. هذا مسلك، هذا مسلك النبي. يجي واحد عند واحد عاش على لا إله إلا الله وبوجد يقول له أنت ما دمت تعمل كذا أنت مشرك أنت كافر، يا أخي اتق الله، خف من الذي يحاسبك على هذا القول، لو اعتقدته بقلبك ولم تقل بلسانك لخيف عليك أن يعاقبك الله، فكيف وأنت تصرح وتقول بلسان. إذن نحن والأمة في غناء عن اتهام بعضنا البعض بالسوء وعن التكفير وعن التطاول على ذلك، وهكذا نحن في حاجة إلى ما يقربنا إلى الله صدقا، إلى ما يرضي الله عنا حقا، ولن يكون ذلك إلا بتبعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. ونعلم بعد هذا الأمر هناك أمر، ابتلينا بأحد أخذ هذه الأفكار من هنا ومن هناك وجاء يكفر، وجب علينا أن نبذل الجهد معه لنحتويه ولنخفف غلواه ولنبين له الحق، فإن كان ذا إنصاف وعقل فالهداية منه قريبة، وإن كان ذا تعصب أو صاحب مصلحة وتبعية لقوى خارجية من هنا أو من هناك فحسابه على الله، ولكن بجهدنا نبذل البيان ونخلط كلامنا معه بمعنى الرحمة والشفقة وبمعنى الوعظ والتخويف من الرجوع إلى الله، فهذا الذي يمكن أن يخفف الغلوة ويتجنب بها الشر بعد ذلك، ونحسن البيان لمن حوالينا دون أن نحول الأمر إلى جدال ولا إلى إغلاظ في القول ولا إلى سب ولا إلى شتم، فإن لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله يعني في الإثم، جاء بروايات عند الطبراني وغيره بأسانيد صحيحة، لعن المسلم كقتله فكيف بتكفيره؟ لعنه كقتله، بل في صحيح البخاري عندنا سباب المسلم فسوق، سبك للمسلم فسق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما حذر صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا وغيره، إذا قال المسلم يا أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا حار عليه، رجع كفر عليه والعياذ بالله تعالى. الأمة ليست في حاجة إلى هذه المسالك، ولا تخدم الدين ولا تخدم الأمة ولا تخدم الإسلام، بل تضر ثم تضر ثم تضر، وبداية بدأت مثل هذه الشؤون فتطورت في الأمة فتحولت إلى ما تسمعونه اليوم قائم في الشام في ليبيا في العراق، هذا الأمر القائم كان نتيجة بداية استهانة بتكفير الآخرين وتطور إلى استحلال الأموال والدماء والأعراض إلى غير ذلك من الأشياء التي تسمعون عنها والعياذ بالله تبارك وتعالى. لنا بعد هذا كله أمر، شان البيان واجب، ونحرص أن يكون هذا البيان بلسان الرحمة والشفقة، وأن يكون مع الحرص ومأثوب بشيء من الوعد، وكلما كان بين الشخص المتأثر والمؤثر وبين من ينصحه أولى من إعلان ذلك والنشر عن ذلك. أما استعمال النت والإذاعات في النيل من هذا والسب من هذا والترقب لهذا والتتبع لعورات هذا، فما سلكن الله يكرهه، الله يكرهه. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. لا تكن متتبعا لعورات الناس، أحسن الظن بعباد الله تبارك وتعالى. لنا بعد ذلك كله معايشة، سواء مع من يخالفنا في الاعتقاد وهو مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع من لا يصدق بلا إله إلا الله أصلا، ما يصدق لا إله إلا الله، ما يقولها، ما يؤمن بها. فإذا هناك علينا واجب وحقوق مع الذي لا يقولها، ولا يجوز لنا نعتدي عليه ولا نظلمه ولا نفتح الشباب معه، هذا وهو ما يعتقد لا إله إلا الله غير مسلم، فكيف مع المسلم؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ لهذا الجار ولهذا المعايش حقوق وهو غير مسلم، إلى حدود يقول للنبي في صحيح البخاري في المعاهد والذمي: من قتل معاهدا، يعني كافر بس بيننا بينه عهد، من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. هكذا روى البخاري في صحيحه. لكن تجد كيف لما يطغى العقل بالإنسان يقول تعال تريد الجنة، هذا حزام ناسف وروح إلى عند هؤلاء كفار ذميين ومعاهدين، وإلا جماعة مسلمين يخالفوننا في الرأي، انسف نفسك بينهم واقتل نفسك وتدخل الجنة. النبي يقول لم يرح رائحة الجنة، وإذا يصلح فتوى يدخل الجنة. بسم الله إنا لله وإنا راجعون. كيف تدخل الجنة من باب النبي قال صاحبه ما يشم رائحة الجنة؟ ولكن هذا وقع فينا وحصل في واقع الأمة هذا اليوم. من وراء هذا؟ ما سبب هذا؟ إن الشيطان في صحيح الإمام مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. وقد ذكر بعض وقائع الفتنة صلى الله عليه وسلم وذكر لها العرب وذكر جزيرة العرب، لأن في فترة من الفترات تبدأ الفتن هناك وتقوم هناك، من ناحية. من ناحية أخرى أعداء الدين يعلمون أن مهد الدين من هناك، فيهتمون بإثارة الشر والفتن في البلاد هذا أكثر من غيرها، ولهذا يظهر فيها مثل ما يظهر من مثل هذه الأشياء. ولكن كلها لها فترات، تختلط الأمور في بعض المواقف، إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن اعتزل تلك الفرق كلها، أي لا تكون طرف في الصراع ولا في النزاع، لأنه ليس الأمر قائم على وضوح في الرؤية ولا على أمانة من الدين، وتدخل فيه الأغراض والسياسات والرعايات من الخارج للتحريش. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. إذا علمنا هذا فعندنا مع هذا التراث العظيم من عهد الصحابة والتابعين تابعين بإحسان مسلك قويم يجب أن نرجع إليه ونعظم أمره، لنا مع هذا شان في التعامل مع من يخالفنا، يخالفنا الرأي في الفقه، في التفسير، في الحديث، في ما يتعلق بالمعاملة بين الناس، في شيء من الأخبار والآثار. لا مجال لا لتكفيره ولا لتفسيقه ولا أن نستحل عرضه ولا دمه مع من يخالفنا ومع من لا يؤمن أصلا. لنا آداب ولنا واجبات جاءت من الله ورسوله، وجب علينا أن نؤدي حقها. عندنا في الكتاب العزيز بيان أصناف الكفار، ومنهم الذين لا يؤذون ولا يقاتلون ويلقون السلم، قال فيهم سبحانه وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ما هي على الله. قال ما في إذن مني أنا، الله يقول ما في إذن مني تؤذونهم ولا تضرونهم ولا تتكلمون عليهم ولا تضربونهم ولا تضربونهم فضلا عن أن تقتلوهم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ماشي نظام في العالم يرعى السلام وحسن التعايش بين الناس مثل القرآن مثل سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ما يأمنوا كلما ردوا الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ولم يقاتلوكم ويلقوا إليكم السلام فخذهم. هؤلاء مقاتلين معتدين تجردوا لحرب الدين والشريعة حاربوا، لكن تعمم هذا الأمر والحكم على ذا وذاك لا. ولذا نقرأ أيضا فيه لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الدين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا توالي هذا الذي يحارب الإسلام يحارب الدين يقتل المسلمين، هذا الذي نهاك الله عن أن تتولاه. ثم انظر فرق كبير بين الولاء والمحبة والمودة وبين البر والقسط. الولاء والمحبة والمودة خاصة للمؤمنين، ها لا تجد قوما ومن أبلغ يؤدون من حد الله ورسوله إنما المؤمنون إخوة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لينزل. لكن البر والقسط أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بر وقسط، بر وقسط ومعروف داخل في البر وإنصاف وعدل للكل. ولهذا يقول لتحكم بين الناس بما أراك الله، مش بين المسلمين، بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولهذا القضايا التي ترافع فيها إلى النبي مسلم وغير مسلم وقف فيها صلى الله عليه وسلم مع العدل مع الإنصاف مع البر. وما جعل القضية على الثاني لكون غير مسلم بل حكم بالعدل صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إذا علمنا ذلك فنحن في غناء عن الجد الذي لا يفيد ومحتاجون إلى أن نتجالس إلى أن نتحاور، لكن برحمة برحمة بشفقة بنية صالحة بإرادة للخير بأدب الحوار. تعرف أدب الحوار؟ تعرف أدب المناظر؟ اسمعوا من الشافعي. قال الشافعي ما ناظرت أحدا إلا وجدت أن يكون علي من الله رعاية وحفظ، ولا ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. تعرف تناظر هكذا؟ تفضل. ما تعرف هذا؟ روح صلح قلبك، روح صلح قلبك، خلي ربك ينظر إلى قلب صافي. اترك المناظرة، اترك الجدال، أصلح قلبي. إذا تحب أن يظهر الله الحق على لسان الثاني وتحب يكون عليه من الله رعاية وحفظ، أهلا ومرحبا، أنت صاحب أدب، أنت صاحب صدق مع الله في المناظرة. ما وصلت إلى هذا الحد صلح نفسك أولا، زكي نفسك، طهر قلبك حتى تصلح لهذه المناظرة وحتى تصلح لهذه المناقشة. فصلح قلبك بينكم الله أحسن لك من كذا كذا مقابلة مع ذا ومع ذاك، ولن يعاقبك الله يوم القيامة على فلان ولا على فلتان، ولكن عليك وعلى قلبك سيخاطبك وسيحاسبك سبحانه وتعالى. فالله يتولانا وإياكم مسؤوليتكم في مثل ذا البلدة. أنتم الدولة كلها محصورة في مساحتها وفي سكانها ومعكم من غير المسلمين الكثير، فأنتم أولى بأن تحسنوا صورة الإسلام أمام البقية وأن تتعاونوا على ما يثر معاني الألفة والمحبة والرحمة والأخوة، وذلك يقربكم إلى الله، يقربكم إلى الله وتؤدون بالواجب أمام هذه المخاطر والمحاذر. في وقت اليوم إعلام الكفار يشتغل تماما على أعمال داعش وما تقوم به هنا وهناك، وينشرونه بين أوساط شعوبهم هذا الإسلام. وعدك بتقوم تتنازع أنت وصاحبك في فهم عندك اختلف عن فهمه، بتزيد طين بلة وبغض. نحن نصل إلى ما وصلوا إليه أولئك. اليوم كلام كثير عن الإسلام أنه الشدة وأنه العنف وأنه القسوة وأنه الكراهية، ويدللون عليه بالصور. في وقائع كثير وقعت في مواقع سياسية قبل هذه الحركة اليوم، حتى في نفس الجزيرة العربية وغيرها. فكان هناك جهات تمنع الإعلاميين أن يبثوا هذه الصورة، ممنوع أن يبث هذه الصورة، ممنوع، وهذه حقوق الإنسان، ما حدث الإنسان بكذا. لما جاءت اليوم هم شلوها ونشروها بكل مهل. ليه؟ لأن أول كان عليهم، اليوم على الإسلام. يقول هذا الإسلام يصلح كذا، هم يصلحوا أشد من هذا، ممنوع نشر، ممنوع تصور. لكن اليوم طيب، إذا هذا الذي يصلح هذه الفعلات هو منطلق بعقليته وبنظره عن دين، من يصوره؟ كيف يتصور؟ كيف يرضى بالصورة وبعدين ينتشر في الموقع حقه؟ عجيب. كان يحرص يستر نفسه شوية إلا يكشف ويفضح أكثر. وبعدين مش عليه، الناس يقولوا الإسلام الدين. حتى ما بدأ ذكروا دولة واحدة من دول المسلمين في إعلامهم في الغرب، قالوا دولة الإسلام، دولة الإسلامية، إلا حركة هؤلاء المتشددين الدولة الإسلامية. يقولون هم الآن في الإعلام يقولوا هكذا، الدولة الإسلامية في الشام والعراق، دولة الإسلام جاءت بإيش؟ عملت إيش؟ قامت على أي أساس؟ فلهذا يجب نكون على وعي وعلى إدراك مسؤولية كبيرة بيننا وبين الله، والمحاسب للكل هو الله تعالى. لكن أنت محسوب عليك خطواتك وكلماتك، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من الثريا. فحاسب نفسك وانتبه. وقد كانوا يقولون أخيار الأمة مما حصل في وقت الصحابة، أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلا نلطخ ألسنتنا بأعراضهم. وكان الناس يتكلمون على الحجاج وكان ظالم، لكن لما يزيد الكلام عليه قالوا إن الله تعالى سينتصف للحجاج ممن يتكلم عليه كما ينتصف للمظلومين من الحجاج، سينتقم للمظلومين من الحجاج وسيأخذ للحجاج ممن تكلم عليه. وحضر واحد عند سيدنا عبد الله بن عمر، قال الحجاج فعل تبدد، قال إذا كان هو حاضر الحجاج تقول هكذا؟ قال لا، قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله، روح ما هذا الإسلام. قال شي عندك نصيحة؟ وستقرأ طرح على عنده وكلم، تجينا عند واحد ثاني بعيد تتكلم على هذا نفاقا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأنتم عليكم واجب كبير في المحافظة عليها وفي المحافظة على هذا الوجه الجميل لدين الله تعالى الذي يراد تشويهه من هنا ومن هناك. الله يحفظ بلدتكم ويحفظ هذا المنطقة ويحفظ بلاد المسلمين ويحفظ المسلمين في المشارق والمغارب ويحول الحال إلى أحسنها. والفتن لها وقت وستنجلي وستظهر راية الحق في الشرق والغرب على رغم الأنوف. وإن خطط الكفار وإن عملوا ما عملوا فإن الله وعد وعدا وهو لا يخلف الميعاد. ويأتي على الناس زمان لا يبقى في بيت مدر ولا حجر ولا وبر إلا دخله ديني هذا بذل ذليل أو عز عزيز. اللهم عزنا بدينك واجعلنا من الصالحين واصلح قلوبنا ونورها وطهرنا عن الأكدار والأقدار يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. العفو على الإطالة.